ما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. نية هذا من باب التفسير. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. الحديث متفق على صحته، وصل المؤلف في موضع آخر، وهو يعني هذا في الجيش الذي يغزو الكعبة، يعود عائلا بالبيت فيغزوه جيش فيخسف حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم، ثم يبعثون على نياتهم، يعني أن النية تنفع العبد ولو كان في ظاهره يعني مكرها على فعل وهلك في أمر محرم وهو مكره، نيته لا يريد هذا الفعل، فإن النية تنفعه، الأعمال بالنيات. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي بالله، لا يصومه نفاقا، من صامه نفاقا فإنه لا ينفعه. قد يصوم الإنسان نفاقا والعياذ بالله، منافق صوم تظاهر بالصوم وهو منافق ولا يصوم لأجل الله أو لأجل دنيا ومصلحة نحو ذلك، هذا لا يقبل منه. والاحتساب هو طلب الأجر، احتساب الأجر والثواب، فلا يصومه متكرها متململا متثاقلا، فيصوم لوجه الله لا رياء ولا لأجل دنيا، وإذا كان محتسبا فإنه ينشط ويفرح ويكون مستبشرا بما وعد الله تعالى به الصائمين. ولذا فالإنسان ينبغي له أن يذكر نفسه بما أعد الله تبارك وتعالى للصائمين من الأجر والثواب والخير العظيم، كذلك القائمين، لأجل ينشط على العبادة، أنه كلما تذكر الأجر كلما نشط، كلما فرح بالعبادة، كلما أحسنها وأتقنها، بخلاف الغافل أن يصوم مع الناس ما عنده احتساب أو الاحتساب ضعيف فتثقل عليه العبادة، صوم يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة عشرة وهو قد منع نفسه من الشهوات التي قد اعتادها، فيتململ ويتضايق ويتمنى أن ينتهي الشهر ويراه ثقيلا يضيق صدره إذا أقبل ويفرح إذا خرج. وعلى حال كثير من الكسالى العوام الكسالى الذين يضعف عندهم الاحتساب تراهم يستدخلون هذا الشهر ويتمنون أن يخرج سريعا، هذا لضعف الاحتساب. أما من تذكر ما عد الله تعالى للصائمين فإنه سيستقبله بالفرح والبشر والسرور، ويتمنى أن تدوم هذه الأيام وأن لا تنتهي، ويحزن إذا انتهت فوات هذا الخير العظيم الذي كان يتقلب فيه ما بين طاعة إلى أخرى. فجدير بالمؤمن أن يستحضر هذا الخير الذي وعد الله به، ليس في الصيام فقط بل في جميع الأعمال. ولذا فإنه من أنفع ما يكون للعبد أن يتأمل الفضائل الواردة في الأعمال الصالحة، كلما تأمل هذا وقرأها ونظر فيها كلما ازداد نشاطا واجتهادا في طاعة الله جل وعلا.
قال رحمه الله: باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسرخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
قوله في الحديث السابق غفر له ما تقدم من ذنبه، المقصود به الصغائر، وهذه قاعدة، كل نص ورد فيه الوعد بالتكفير فهو محمول على الصغائر، والمقيد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنب الكبائر، وفي لفظ ما لم تغش الكبائر. هذا قيد ولا يحتاج أن يذكر في كل مرة، يكفي ذكره مرة واحدة فتقيد به جميع النصوص التي فيها ذكر المغفرة على أي عمل كان، أنه قال ما لم تغش الكبائر، فإذا لم يغش الكبائر لم يكن عنده إلا صغائر، هذه التي تكفرها هذه الأعمال الصلوات والجمعة ورمضان وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة لا تكفر إلا بالتوبة النصوح وإلا فالمقاصة، لكن الصغائر من فضل الله جل وعلا أنها تغفر بدون أن تنقص حسنات العامل، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، كفر الله تعالى بالأعمال الصالحة بدون مقابل، أما الكبائر فلا تمسح لا تمحى إلا بالتوبة أو مقاصة، تذهب الكبيرة مع ما يقابلها من الحسنات. وأيضا كل نص ورد فيه وما تأخر فإنه لا يثبت، جاء في بعض الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في غير هذا الحديث غير صيام رمضان، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نبه المحققون على أن هذه اللفظة لم تثبت، وأن الحديث التي فيها ذكر وما تأخر أنها ضعيفة لا صح منها شيء، فالذي يكفر هو الماضي، أما التكفير ما تأخر هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أما حديث عباس رضي الله عنهما فهذا فيه مشروعية المسارعة في الخيرات في المواسم الفاضلة، فإنه يشرع للعبد أن يزيد من الأوراد والعبادات والطاعات في مواسم الخير كرمضان والعشر الأول من ذي الحجة ونحو ذلك، فينبغي له أن يزيد وإن كان على عمل صالح طوال العام، لكن ينبغي له إذا جاءت هذه المواسم فينبغي له أن يجد ويجتهد ويزيد في عمله الصالح الذي كان يعمله من قبل استغلالا واغتناما لهذه المواسم الفاضلة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان أجود ما يكون في رمضان يزداد جوده، مع أنه أجود الناس عليه الصلاة والسلام في كل وقت، لكنه إذا جاء رمضان يزداد جوده عليه الصلاة والسلام وحتى يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، هذا شيء عظيم، أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة السريعة التي لا تترك شيئا لا تترك شيئا تذرو كل شيء في طريقها، فهذا بيان لسعة جوده عليه الصلاة والسلام، كثرة خيره وصدقاته وإحسانه في هذا الشهر المبارك. ويؤخذ منه أيضا مشروعية مجالسة الصالحين، وأن مجالستهم تزيد في الإيمان والعمل الصالح، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا لقيه جبريل قرأ عليه القرآن يقع عليه صوب له، لأنه قد تنسخ آيات نحو ذلك فيبين له هذه نسخت هذه كذا، يعرض عليه يعني مثل المراجعة تأكيد حفظ النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين له جبريل عليه السلام إذا نسخ شيء من القرآن. فهذه هذا العرض لتثبيت القرآن وبيان ما نسخ، مثل قوله تعالى والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هذه القراءة ثابتة في الصحيحين. لكن العرضة الأخيرة نسخت هذه وثبت ما في المصاحف وما خلق الذكر والأنثى. كان بعض الصحابة تمسك بالقراءة الأولى يقرأ والذكر والأنثى، لكن الصواب هو قراءة الأخيرة. هذا محمول على أنها كانت تقرأ ثم نسخت في العرضة الأخيرة في آخر سنة، وعرض النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل القرآن مرتين، كان يدرس في كل سنة مرة والسنة الأخيرة عرض عليه مرتين. المقصود أنه أن مجالسة الصالحين غنيمة فيها خير كثير، ويزداد بها إيمان اللسان ونشاطه في الخير. نعم، ويشرع أيضا يعني يؤخذ منها أنه ينبغي الإنسان إذا يعني جاء رمضان، في رمضان وغيره، لكن يتأكد في رمضان أن يقرأ على أحد يجود قراءته ويتعلم القراءة الصحيحة وبعض المعاني وما يشكل عليه نحو ذلك إذا تيسر، هذا لا شك أنه مطلوب. فلا ينبغي الإنسان أن يعتمد على ما يعلم فقط يستمر عليه، قد يكون عنده أخطاء لا يشعر بها، قد يكون عنده يعني يلتبس عليه بعض المعاني ونحو ذلك. فإذا تيسر له أن يقرأ القرآن على مجود متقن، ولا سيما إذا كان من أهل الفقه والعلم، يصحح قراءته ويسأله عن بعض ما يشكل عليه، لا شك أن هذا خير. على الأقل إذا لم يجد يراجع كتب التفسير، يعني ينبغي الإنسان أن يعتني بالقرآن في رمضان، يراجع ما قرأ ويقرأ جديدا ويقف مع الآيات ويتأمل ويتدبر ويقرأ ويتعلم ويسأل عما يشكل عليه، وألا تكون القراءة مجرد سرد يقرأ سردا ولا يتأمل ولا يتدبر، فإن هذا يعني وإن كان فيه أجر لا شك لكنه يفوت خير كثير. كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فلا شك التدبر شأنه عظيم، انتفع الإنسان انتفاعا عظيما كلما أمعن النظر وتدبر وقرأ كلام أهل العلم المحققين في معاني الآيات استفيد فائدة عظيمة. ولذا فإن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ندم في آخر عمره على أنه لم يصرف جل وقته مع القرآن تدبرا وقراءة وتأملا، فهذا لا شك أنه خير عظيم، فلا ينبغي الإنسان أن يفرط فيه.
ذكر الله يعني مزية من جهة نعم، يعني قال أن الأفضل والأولى أن تكون قراءة القرآن في الليل بخلاف فعل الناس يوم النهاية، يقرأ في النهار ثم في الليل يعني يفرط.
على كل حال الأمر في هذا واسع، يعني الليل أو النهار، الليالي العشر لا شك أنها فاضلة لأجل ليلة القدر فهي أفضل من النهار، لكن بالنسبة للعشرين الأول الأمر واسع على حسب ما يتيسر، لكن لا شك أن الليل أقرب إلى الخشوع، أقرب إلى صفاء القلب، إن ناشئة الليل يشد وطئا وأقوى مقيلا. لكن على كل هذا كان الإنسان عنده عمل في النهار ولا يستطيع أن يتفرغ، الأمر في هذا واسع، إن تيسر بالليل أنه إذا سكن ينام قليلا ثم يقوم يقرأ ويصلي لا شك أن هذا خير، لكن إذا لم يتيسر أمر واسع.
بالنسبة يعني الاعتكاف، هل قال أن المعتكفين يسمع بعضهم على بعض ويقص بعضهم الآخر؟
على كل حال الأمر في هذا واسع ما دام أنه مع القرآن، لكن إذا كان المدارسة في الاعتكاف يعني تكون مدعاة للتوسع بالأحاديث والكلام وكذا، فالأولى تركه. أما إذا اقتصر على مجرد أنه يقرأ على شخص وليس بينهما حديث ولا علاقة، يقرأ عليه ويسأله ويناقشه في بعض الأشياء، فهذا طيب ما لم يكثر، وإلا فالأفضل أن ينقطع ويخلو بنفسه، لأن المقصود الأعظم من الاعتكاف الخلوة، أن يخلو مع القرآن مع الله، يخلو بربه جل وعلا، يتدبر ويتأمل ويدعو ويذكر. والخلوة لها أثر عظيم على القلب والانتفاع، والإنسان طوال العام هو يعاشر الناس ويخالطهم، يحصل من التشويش والغفلة شيء كثير، فيحتاج إلى تصفية، صفي قلبه ويخلو بربه جل وعلا يناجيه. لكن لو حصل في بعض الأحيان دروس أو مذاكرات يسيرة الأمر سهل.
قال رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
يعني هذا فيه تأكيد على الصائم ألا يقع منه شيء من المعاصي لا بالقول ولا بالفعل، وأن تلك المعاصي تجرح صومه وتنقص أجره. من لم يدع قول الزور الكذب والعمل به، العمل بمقتضى الكذب والجهل كما في بعض الروايات عند البخاري، والجهل، الجهل يشمل جميع المعاصي القولية كالغيبة واللعن والسب والمعاصي العملية، فإن من لم يدع فليس لله حاجة في أن يدع طعام وشراب. يعني ما في لا فائدة من ترك الطعام والشراب، لأن المقصود من ترك الطعام والشراب حصول التقوى وقوة الإيمان التي يحصل بها ترك المعاصي، فإذا كان يقارفها أثناء الصيام فهذا دليل على أنه لم ينتفع بالصوم، ما انتفع. المقصود من الصوم والتقوى، إذا كسر نفسه وحبسها عن هذه المباحات في الأصل من الطعام والشراب والنكاح ونحوه، فهو من باب أولى أن يمنع نفسه عما حرم الله مطلقا. فإذا كان يقارف المحرم أثناء الامتناع هذا دليل على أنه لم يفقه المقصود من الصوم ولم ينتفع بالصوم، فليس لله في حاجة في يدع، يعني ما لا فائدة من ترك الطعام والشراب الذي لا يحصل به المقصود. لكن ليس معنى هذا أنه يبطل صومه، لا، يعني هذه ليست مفطرة، لكن معنى الحديث أن هذه ذنوب المعاصي تنقص أجر الصوم وقد تصل إلى إحباطه. صومه صحيح ما يأمر بالإعادة، لكن الأجر يحبط ما له شيء، تبرى ذمته، ما يؤمر بالقضاء، صام الصيام الشرعي خلاف من تناول مفطرا من طعام أو شراب ونحوه، هذا قد فسد صومه ويجب عليه القضاء، لكن هذا لا، صومه ما فسد ولا يؤمر بالقضاء، لكن الأجر نقص وقد يصل به إلى أن لا يبقى له شيء من الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. قد يصوم الإنسان وليس له شيء بسبب الذنوب والمعاصي، وربما يقوم وليس له من قيامه شيء بسبب الغفلة وعدم الخشوع، لأن الإنسان ليس له من صلاة إلا ما عقل، وما لم يعقل فليس له. فهذا يعني يحدو المؤمن إلى إحسان العمل، أنه إذا شرع في العمل وامتنع عن الطعام والشراب فلا يغفل عن المقصود الأعظم من الصوم وهو ترك الذنوب والمعاصي، يحذر من ذلك حذرا شديدا، وإذا وقع شيء ندم واستغفر. والسلف رحمه الله كانوا يلزمون المساجد إذا صاموا، يقول: نحفظ صيامنا من الغيبة. فكان أكثر كان أكثر أوقاتهم في المساجد. الإنسان يجتهد في تحقيق الصوم وإتقانه. قوله فليس لله حاجة، هذا ليس له مفهوم، ليس معناه أو مفهومه أن الله بحاجة إذا امتنع عن قول الزور وعن العمل به والجهل، أن الله بحاجة إلى ترك الطعام والشراب. لا، الله تعالى غني عن العالمين، لكن هذا معناه أنه يعني كان يقال أنه لا فائدة من صيامه ولا يصل إلى الله منه شيء، فهذا معلوم أن الله تعالى غني عن العالمين.
قال رحمه الله: باب هل يقول إني صائم إذا شتم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزياتي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه.
يعني مقصود المؤلف هل يقول إني صائم بلسانه أو يقوله بقلبه؟ تقدم الكلام فيها في الدرس الماضي، وأن الراجح أنه يقولها بلسانه، هذا هو ظاهر الحديث، وليس هناك دليل يدل على خلاف ذلك. وأما ما أورد أنه يكون مدعاة للرياء فإن هذا مدفوع، وهذا الإيراد ليس بوارد، هذا الإيراد مدفوع وليس فيه دلالة على، يعني ليس فيه دليل يقيد ظاهر الحديث. الصخب هو رفع الصوت، رفع الصوت في الخصام والكلام ونحو ذلك، وهذا لا يليق بالصائم، فلا يرفث أي لا يتكلم بكلام فاحش كما تقدم من لعن وشتم وغيبة ونحو ذلك، ولا يصخب. الصخب ورفع الصوت ولو كان الكلام غير فاحش، فمجرد رفع الصوت هذا لا يليق بالصائم ولا يناسب حاله، ولا سيما إذا كان في خصومة ولو لم يتكلم بكلام محرم فإنه لا يليق به ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، هل معناه يفرح بالطعام والشراب أم يفرح بالأجر؟ ذهب العلماء بعضهم إلى هذا بعضهم إلى هذا، لكن الصواب أنه يشمل الأمرين بحسب حال الشخص. من الناس من يكون فرحه الأكثر بالطعام والشراب لضعف احتسابه، يفرح أنه يعني جاز له أن يأكل ويشرب، ومن الناس من يكون فرحه الأعظم بما بأداء العبادة، يفرح أنه أدى عبادة عظيمة ويرجو ما عند الله. فعلى كل حال هو لا مانع أن يفرح بهذا وهذا، وفرحه بالطعام والشراب هذا ما في بأس ولا فيه ما ينكر، فإن هذا من الأمور التي جبل عليها الإنسان، فلا ينقص من قدره أن يفرح بطعام الشراب، لا بس يفرح. إذا أفطر فرح، لو كان قد عطش أو جاع أو اشتاق للطعام ولو بدون جوع شديد، فشكل الإنسان يفرح إذا جاز له تناول ما تشتهيه نفسه، فرح طيب ما في بأس. ولكن الفرح بالأجر والثواب وأنه تم عبادة، هذا ينبغي أن يكون هو الأعظم، يفرح بهذا الفرح الأكبر، ولا مانع أيضا أن يفرح بطعامه وشرابه، لأن هذا الفرح يحدوه إلى أن يصوم يوما ثانيا وثالثا ويكثر من الصيام، لأن هذه الفرحة قد تعادل يعني ما حصل له من الامتناع عن الطعام والشراب، لأنه من جهة الدنيا حرم نفسه وقتا معينا حتى اشتاق إلى الطعام والشراب فتلذذ به أكثر من غيره، خلاف الذي يأكل طوال النهار فإنه لا يشعر بلذة الأكل والشرب، لأنه يأكل طول النهار بدون جوع فيأكل ولا يتلذذ، يأكل مجاملة وعادة وكذا فلا يجد لذة، بخلاف من امتنع مدة حتى اشتاق إلى الطعام شعر بشيء من الجوع ثم أكل فيكون تكون لذته أكبر فرحه أكثر، فهذا مما يشجعه أيضا على الصيام. فالمقصود أن فرحه بالطعام والشراب أن هذا فرح لا جائز وليس في شيء ولا يذم عليه، لكن الذي ينبغي أن يفرح بالأجر الفرح الأكبر.
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
والعلاقة واضحة بين الصوم وبين تخفيف شهوة النكاح، لأن كثرة الطعام والشراب يكثر بها اجتماع المني في البدن فتشتد الشهوة، وإذا تقلل من الطعام والشراب قل اجتماع المني في البدن فخفت وضعفت شهوة النكاح، هذا واضح. لكن لا يمكن أن تحصل هذه النتيجة التي وعد بها وأخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا فعل الأمور الأخرى، أما إذا أطلق بصره في الحرام وحصل منه محادثة للنساء وحصل منه تعرض وخلوة ونحو ذلك فإن هذا وحده لا يكفي. ولذا تجد بعض الناس يقول مثلا إنه يصوم وكذا لكنه يجد رغبة شديدة وكذا، لأنه فرط في بعض الأسباب، أخذ البعض وترك البعض، فلا تحصل النتيجة إلا باجتماع الأسباب. أما إذا أخذ بالبعض وترك البعض قد لا تحصل النتيجة المطلوبة. فالإنسان إذا زرع مثلا السقي سبب لاستواء الزرع، لكن هناك أسباب أخرى يحفظه من العوارض وأن يصلح الأرض وكذا، فقد يترك بعض الأسباب ويأتي بالبعض ثم لا يصلح زرعه، فنقول أنت المفرط لأنك لم تستوعب الأسباب. فالله تعالى أمر بغض البصر، هذا من أعظم الأسباب التي تضعف الشهوة وتدرأ الفتنة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخلوة وعن مصافحة الأجنبية وعن الدخول على النساء وأشياء معروفة، فلا بد من اجتماع هذه الأمور. فإذا غض بصره ابتعد عن الخلوة بالنساء وعن نزول الأسواق والتعرض لمواقع الفتن وسماع أصوات النساء ومحادثتهن ونحو ذلك، فإذا ابتعد واتقى الله جل وعلا وأكثر من الصيام حفظه الله. وهذا أيضا يدل على تحريم ما يسمى بالعادة السرية، لأنها لو كانت جائزة لأرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها أسهل وأسرع في إزالة المني الذي قد يكون سبب في الوقوع في الفاحشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الصوم، والله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وظاهر الآية أن من ابتغى ثالثا غير الاثنين المذكورين في الآية فإنه من العادين، فلا يحل له إلا أمران، الأول الزوجة ملك اليمين، وما عدا ذلك فإنه يكون من العادين. لكن العدوان يختلف، يكون عنوان أصغر عدوان أكبر، فلا شك أن العدوان يتنوع يتفاوت، لكنه يكون من العادين. لكن لو أن الإنسان تعرض لفاحشة وراودته امرأة وخشي على نفسه من الوقوع في الفاحشة، ودار الأمر بين أن يقع في الفاحشة وأن يستمني، فهذا من باب ارتكاب خف الضررين. إذا فتن وقع في فتنة بدون يعني تعرض، يعني قد يفاجأ الإنسان والعياذ بالله بشيء من الفتن فلا يستطيع أن يتخلص، وتشتد الشهوة والشيطان ينزغ فيجد نفسه معرضا للوقوع في الفتنة. فإذا رأى أنه يتخلص بهذا فالأمر في هذا سهل إن شاء الله، لكن كل إنسان يتخذ هذه عادة وديدنا يكثر منها، فإن ظاهر النصوص تحريم ذلك. وإن ذهب بعض السلف إلى جوازها، يروى عن بعض السلف جواز ما يسمى أو الاستمناء، لكن ظاهر النصوص المنع، الآية ظاهر المنع، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الصوم، أن الصوم شاق على المكلف، والعادة السرية كما يقال أسهل من الصوم وأسرع في الخلاص من المني، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يرشد إليها. فلا شك أن الأحوط للمؤمن أن يحذر منها وأن يجد ويجتهد في طلب النكاح المباح. وأيضا من مفاسد هذه مفاسد الاستمناء أنه يضعف رغبة الشخص في النكاح، فإذا اعتادها ضعفت همته وشهوته وضعف طلبه للنكاح. وأيضا لها أضرار من جهة الصحة كما معروف، فهذا ما يؤيد التحريم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال صلة عن عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخلص الإبهام في الثالثة. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله، فقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: إن الشهر يكون 29.
هذه الأحاديث صريحة في الدلالة على أنه لا يجوز للمسلمين أن يعتمدوا على الحساب، وأن الواجب الاعتماد على رؤية الهلال. وهذا لا يكاد يكون في خلاف بين العلماء، اللهم إلا شيئا شاذا، لصراحة وصحة الحديث في هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام بينها بيانا شافيا واضحا، قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، ذكر الهلال فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن لا يجوز الصوم إلا إذا رآه المسلمون، أما الحساب والتخمين أنه كذا، أنه الشهر سيتم وينقص كذا، فهذا لا يعتمد عليه، والاعتماد عليه مخالف لهدي المسلمين ولهذه النصوص الصحيحة الصريحة. إذن لا يصام إلا إذا رؤي الهلال، فإن لم يرى قد يكون هناك ما يمنع من سحاب أو غبار أو نحو ذلك، هذا وارد. فبين عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل الناس إذا حيل بينه وبين الرؤية، قال فإن غبي عليكم، يعني غبي أي غمة كما في بعض الروايات، غمة عليكم إن لم تستطيعوا الرؤية لمانع، فأكملوا العدة 30، أكمل العدة 30، لأن الأصل بقاء الشهر فلا ينتقل عنه إلا بيقين بدليل ينقل عن الأصل. شعبان 29، ليلة 30، ليلة 30 لم يستطع الناس الرؤية لوجود السحاب. ما هو الأصل؟ الأصل أنه شعبان، غدا الأصل أنه من شعبان فلا ينتقل عنه إلا بدليل، فإن رؤي الهلال انتقل عنه لأنه وجد الدليل، فيكون غدا من رمضان ويكون شعبان 29 يوما. فإن لم يرى الهلال فالأصل بقاء شعبان، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30 أيضا، فما هو الدليل على أنه نقص؟ يكون تم، فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حسن هذه المسألة وبين أن الحساب لا يلتفت إليه، إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب ولا نحسب، أخبار عن الواقع وعن الحكم الشرعي، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، مرتين يشير بالعشرة وخلص الإبهام في الثالثة، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، 30 الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، يعني يكون هكذا وهكذا. كيف يعرف أنه 30 أو 29؟ بالرؤية، فإن لم يرى لمانع فإنه تتم العدة، ويكون هذا هو الحكم الشرعي ولو خالف الواقع، ولو خالف الواقع، يعني وجد سحاب حال بين الناس وبين الرؤية والهلال قد ظهر لكنه لم يرى لأجل الحائل، فأتم الناس شعبان 30 يوما، يعني هذا اليوم واقعا من رمضان وشرعا من شعبان وليس على الناس شيء. وسيأتي الحديث الذي بعث به بكرة، شهر عيد لا ينقصان، يعني حتى لو حصل النقص أفطر الناس أول يوم من رمضان وجعلوه يوم 30 من شعبان فإن رمضان لا ينقص، فهو شرعا من شعبان ولو كان واقعا من رمضان، شهر عيد لا ينقصان، لأن هذا هو المأمور به. فالمسلمون اتبعوا أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن تنقص أجورهم ولا يمكن أن يختل عملهم وينقص وهم على السنة، فإذا هذا لا يضرهم. اللهم إلا إذا كان رمضان ناقصا وأفطروا اليوم الأول من رمضان كما تقدم لعدم الرؤية، فسيرون الهلال ليلة 29، قال هذا الآن صاموا 28 يوما فلا بد أن يقضوا يوما، لأن الشهر لا يمكن أن يكون أقل من 29، فالنبي عليه الصلاة والسلام الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا 30 وهكذا 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 29، فإذا صام الناس 28 يوما ثم رأوا الهلال هلال شوال أفطروا على يوم عيد، ولكنهم علموا أنهم قد نقصوا يوما فيقضونه، لأنه لا يمكن أن يكون الشهر أقل من 29. أما لو قدر أن رمضان 30 يوما واقعا لكنهم أفطروا اليوم الأول لعدم الرؤية وصاموا 29 ثم رأوا هلال شوال، صاموا رمضان واقعا 30 لكنهم صاموا 29، صيامهم صحيح لأنهم مشوا على دليل شرعي ولا ينقص أجرهم، والله تعالى يثيبهم كما لو صاموا 30. وهذا معنى أصح ما قيل في حديث في معنى حديث أبي بكر الآتي: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، فلا ينقص أجره لأنهم مشوا على دليل شرعي، فهذا مغفور ولا ينقصهم الله تعالى شيئا من أجرهم كما لو صاموا 30 يوما. الحديث واضح: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. اقدروا اختلف العلماء، منهم من قال اقدروا من التضييق، اقدروا له ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيقوا على شعبان واجعلوا 29 يوما، لكن هذا التفسير خطأ بلا شك، لأن وإن كان يعني محتملا من جهة اللفظ، لكن النصوص الأخرى فسرت هذا النص، ولا يجوز الإنسان أن يدع تفسير النبي عليه الصلاة والسلام ويفسر بما تقتضيه أو بما تحتمله اللفظة، لا، يجب أن يرجع في تفسير النص إلى النصوص الأخرى، ولا يجوز أن يؤخذ نص بمعزل عن النصوص ويفسر بما تحتمله الكلمة. نقول الذي قال اقدروا له هو الذي قال فأكملوا العدة 30، إذن اقدروا ليست من التضييق وإنما من التقدير، اقدروا له تحتمل أنها من قدر من القدر وهو التضييق، تحتمل أنها من التقدير، التقدير وهو التحري، والتقدير الذي هو التحري. فبين عليه الصلاة والسلام معنى هذه اللفظة فأكملوا العدة 30، إذن لا كلام مع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، تبين المراد إذن بقدر له بالرواية فأكملوا العدة الشهر 29 ليلة، يعني ليس معنى أن الشهر دائما لكنه يكون 29، الشهر يعني نعم الشهر يكون 29 ليلة، 29 ليلة لكن لا تصوم حتى تروا، يعني صحيح أنه يكون 29 لكن لا يصار إلى هذا إلا بالدليل، وإذا لم يوجد فالأصل أنه 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أكملوا العدة هذه لفظة عامة تشمل عدة شعبان وتشمل عدة رمضان وغيره من الشهور، كما لو تحرى الناس هلال ذي الحجة من أجل عرفة فيكملون بالقاعدة 30، إذن هذه اللفظة الآن عامة، فأكملوا العدة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الصيام يكون لرؤيته هلال رمضان ورؤية هلال شوال، وقال فإن غم عليكم فأكملوا العدة. العدة عدة ماذا؟ ها نقول عدة تصلح اللفظة لجميع الشهور، عدة شوال رمضان وعدة شوال، وعدة شعبان تصلح لشعبان ورمضان، يكمل شعبان ثم يصام رمضان ويكمل رمضان ثم يفطر المسلمون. أما اللفظة التي فيها فأكملوا عدة شعبان كما في الحديث اللي بعده حدثنا آدم حدثنا شعبة إلى آخره، قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، الذي عليه المحققون أن هذه اللفظة مدرجة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من بعض الرواة قالها تفسيرا ثم أدرجها البخاري رحمه الله، ودليل ذلك أن أكثر الرواة رووا الحديث بدون ذكر شعبان، كذلك خرجه مسلم وغيره من أهل الحديث من أئمة الحديث بدون ذكر هذه اللفظة، فلم يذكرها إلا آدم فقط، وجميع الرواة الذين رووا الحديث لم يذكروا شعبان، فأكملوا العدة 30. وحتى جاءت رواية عن آدم نفسه، هذا الراوي الذي روى عنه البخاري روى عنه غير البخاري عن آدم بدون ذكر شعبان، فتبين من جمع الطرق أن هذه اللفظة من الذي زادها؟ البخاري رحمه الله، لو أدرجها في الحديث كما ذكره الحافظ رحمه الله في الفتح، قال الإسماعيلي أن هذه زائدة، ثم قال وما قاله الإسماعيلي صحيح، وذكر هذه الأدلة للرواة لم يذكروها، وجاء عن آدم نفسه من غير طريق البخاري بدون ذكرها، فتبين بهذا أن البخاري رحمه الله هو الذي أدرجها في الخبر، لأن الراوي مهما كان حافظا قد يلتبس عليه بعض الشيء، والمعروف أن البخاري لم يكن يكتب في مجلس الحديث، إنما كان يعتمد على حفظه، قد يعني الحفظ ينبو في بعض الأحيان، وعلى كل حال هذا هو المعنى الصحيح، هذا هو المعنى الصحيح، فأكمل العدة يدخل فيها شعبان، لكنها ليست خاصة بشعبان، فترك هذه اللفظة أحسن، لأن يكون فيه يكون الحديث عام، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أكملوا العدة يعني عدة شعبان وعدة رمضان، فعدم التقييد بشعبان أحسن أعم، والمعنى واضح أنه لا صيام إلا بأحد الأمرين، إما برؤية الهلال أو بإكمال العدة. وجاء أيضا عند أبي داود حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره من أجل رمضان، فإن رأى الهلال وإلا أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صام. هذا صريح واضح ما فيه إشكال أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحفظ، يعني معناه أنه يأمر من ينظر تحرى الهلال هلال رمضان، فإن لم يرى أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صام. الحديث اللي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نساء يعني حلف، آلى يعني حلف فلا يدخل على النساء، لأنه وجد عليهن موجدة شديدة بعد أن عاتبه الله تعالى لما حرم العسل، قالت علي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، فوجد عليهن موجدة شديدة حين عاتبه الله تعالى فحلف أن لا يدخل عليهن شهرا، والمحرم أن يحلف أكثر من 4 أشهر للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فلا يجوز الإنسان أن يحلف أن لا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر، أما ما دون 4 الأمر في هذا واسع، إن دعت الحاجة للهجر فلا بأس، ذكر الله تعالى في القرآن واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجروهن في المضاجع، فإذا حلف أن لا يجامع شهرا أو شهرين أو 3 ما دون 4 لسبب يقتضي ذلك فلا بأس من باب التأديب، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعله تأديبا لأزواجه، فلما مضى 29 نزل، فلما قيل حلفت أن لا تدخل عليه شهرا قال إن الشهر يكون 29، لكن كما تقدم لا يصار إلى 29 إلا برؤية الهلال، وإلا الأصل أنه يكمل 30. والله أعلم هل النبي عليه الصلاة والسلام عد هذه الأيام عدا أو أنه اعتمد الهلال، هذا ما مر معي شيء فيه، لكن المعروف عند أهل العلم أنه ينظر في الهلال، إذا حلف الإنسان مثلا أن يعتكف شهرا إن حدد الشهر فالأمر واضح، حلف مثلا أن يعتكف شهر معين هذا واضح أنه يدخل من أول يوم ويخرج إذا رؤية الهلال أو أكمل عدة الشهر، هذا إذا عين، أما إذا أطلق فإنه يعتكف شهرا يبدأ من أي يوم، من 10 مثلا إلى 9 من الشهر الثاني، إذا اعتكف العاشر من هذا الشهر ينتهي اعتكافه بنهاية التاسع من الشهر الثاني. وهل يكون 29 أو 30؟ قل على حسب الشهر الذي بدأ فيه. بدأ في مثلا محرم 10 محرم، على حسب محرم، كان محرم 30 فإنه سيكون اعتكاف 30 يوما، وإن نقص محرم 29 فإنه إذا جاء التاسع من صفر معناه أنه اعتكف 29 على حسب الشهر الذي بدأ فيه. كذلك عدة المرأة المتوفى عنها كذلك تحسب بحسب الشهر الذي بدأت فيه العدة، 4 أشهر من حين بدأت، بدأت من 5 من 6 من 7 تكمل إذا جاء اليوم الذي بدأت فيه العدة انتهى شهر، بدأت من 7 إذا جاء انتهى 6 انتهى شهر، وهكذا. وهذا القول الصحيح. في قول أنه إذا بدأ من وسط الشهر أنه يعد 30، لا بد أن يعد 30 باب الاحتياط، لكن الصواب أنه على حسب الشهر الذي بدأ فيه.
قال رحمه الله: باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله: قال إسحاق رحمه الله: وإن كان ناقصا فهو تام. قال محمد رحمه الله: لا يجتمعان كلاهما ناقص. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق يعني ابن سويد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة.
يعني الأصل أن يحمل الخبر على الحقيقة، يحمل على الحقيقة على وجود الشيء، لكن هنا لا يمكن حمله على الحقيقة. لماذا؟ لأنه يعني المعروف في الواقع أنه يمكن أن ينقص رمضان وذو الحجة، هذا لا إشكال، نقص كل واحد هذا لا جدال فيه. يقول مسعود: هذا صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30، فلا أحد ينازع في أن شهر رمضان ينقص وأن ذي الحجة ينقص، هذا لا نزاع فيه. لكن بعض العلماء ذهب إلى قول آخر أنهما لا ينقصان معا في سنة واحدة كما قال الإمام أحمد وافقه البخاري، لكن حتى هذا ضعيف، هذا القول ضعيف. قالوا لأنه وجد نقصهما في سنة واحدة من ناحية الواقع، فإذا قال أحد بقول وخالف الواقع فإنه يرد، هذا دليل على أنه أخطأ في هذا القول، لأنه لا يمكن الشرع يصادم الواقع. فإذا لم يمكن حمله على الواقع على الحقيقة الواقعية فإنه يحمل على الحقيقة إيش؟ الشرعية. هذه القاعدة، مثل لا صلاة بحضرة طعام أو لا صلاة كذا أو نحو ذلك، إذا جاء النفي فإنه أصلا يكون لنفي الوجود الحقيقي الواقعي، فإن لم يمكن صلى إنسان بحضرة طعام، يمكن أن يصلي إنسان بحضرة طعام أو يدافع على الخبثين، إذا لا يمكن حمله على الوجود الحقيقي الواقعي فإنه يحمل على نفي الحقيقة الشرعية، فإن لم يمكن فإنه يحمل على الكمال، نفي الكمال. هذه القاعدة معروفة، مثل من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، هل يحمل على نفي الوجود؟ لا، لأنه سيصلي في الوجود، توجد الصلاة. هل يحمل على نفي الوجود الشرعي؟ نقول لا، لأن النصوص دلت على صحة صلاة المنفرد، صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 27 درجة، هذا دليل على صحة صلاة المنفرد، إذن يحمل على الثالث وهو نفي إيش؟ الكمال، نفي الكمال. إذن هكذا التدرج في النفي، إذا جاء نفي فإنه أولا يحمل على نفي الحقيقة نفي الوجود إن أمكن، فإن لم يمكن ووجد الشيء فإنه يحمل على نفي الوجود الشرعي، فإن لم يمكن فإنه يحمل على نفي الكمال. فهنا نقول يحمل على المعنى الشرعي، لا ينقصان شرعا عند الله. أما رمضان كما تقدم، إذا لم يرى الهلال وصام الناس 29 فإن أجرهم تام ولا ينقصهم ذلك شيئا عند الله. لكن بالنسبة لذي الحجة كيف ما ينقص؟ قالوا لو أخطأ الناس ووقفوا في غير عرفة، يعني أكملوا عدة القعدة لم يروا الهلال، ذو القعدة ناقص ولكنه كان هناك سحاب فلم يروا هلال ذي الحجة فأتموا شهر ذي القعدة ثم وقفوا في التاسع، هذا سيكون إيش؟
العاشر
في الواقع. هم الآن وقفوا في التاسع، هل ينقص أجرهم؟ الجواب لا، ما ينقص أجرهم. من صام التاسع على أنه عرفة وهو في الحقيقة يوم النحر فأجره تام، وصيامه بإذن الله يكفر ذنوب سنتين كأنه صام يوم عرفة في الواقع. إذن هذا هو الأقرب ما يحمل عليه الحديث، أن المسلمين إذا لم يقصروا في تحري الهلال ولكن حال بينهم بين الرؤية حائل، أو شاهد زور مثلا، هذا يعني لو قال كيف يتصور أن يقف الناس في اليوم الثامن؟ كيف يتصور؟ لأنهم إذا رأوا الهلال خلاص ما يمكن أن يكون خطأ، لكن احتمال الخطأ في التأخير، أنهم ما رأوا الهلال فأتموا ذي القعدة ثم وقفوا في اليوم العاشر على أنه التاسع، هذا وارد وإن كان نادرا لكنه قد يقع. لكن كيف يتصور تقديم الوقوف يقفون في اليوم الثامن؟ قال بعض العلم مثل لو شاهد زور على أنهم رأوا الهلال، فحسب الناس يعني جعلوا ذي القعدة ناقصا فحسبوا ثم وقفوا اليوم التاسع وهو في الواقع اليوم الثامن، ثم لما انتهى الوقوف ندم مثلا الشاهدان واعترفوا أنهم شهدوا شهادة زور، شهدوا زورا، قد يقبل قول واحد يعني الاثنين هذه رؤية شوال ثم بقية الشهور يكفي واحد، المهم أنه شاهد زور واحد أو أكثر ثم تبين أنه شهد زور وأن الهلال لم يرى، هل يعيدون الوقوف؟ المعروف عند العلم أنهم لا يعيدون، وأن وقوفهم صحيح لأنهم لم يقصروا، ولا يشرع تكرار الوقوف مرتين، فأجرهم تام ولو وقفوا في اليوم الثامن، ومن صام اليوم الثامن على أنه التاسع فأجره تام. هذا أقرب ما يحمل عليه الحديث، كان فيها أقوال أخرى لكن هذا هو أقرب ما يحمل عليه الحديث، أنه لا ينقص شرعا إذا حصل خطأ بدون تقصير.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30.
يعني ليس معناه أننا نترك الحساب لأننا لا نعرفه وليس فينا من يعرف الحساب والكتابة، لا، هذا إبطال للحساب، إبطال لاعتماد الحساب، وإلا لو كان الحساب مقبولا أو يعتمد عليه شرعا لقال النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا الحساب، أمر بتعلمه، وقد يوجد من يعرفه كما يوجد من يكتب، الصحابة رضي الله عنهم فيهم من يكتب، الخلفاء الأربعة كلهم يكتبون، من كتاب الوحي زيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة كانوا يكتبون، لكن الكتابة قليلة، فليس المعنى أننا نترك الحساب لأننا لا نعرفه، لا، المعنى أننا لا نكتب ولا نحسب، ليس بحاجة إلى الكتابة ضبط والحساب من أجل، لا، نحن نعتمد على الرؤية وهي لا تحتاج إلى كتابة ولا إلى حساب، هذا الحديث فيه إبطال الاعتماد على الحساب، لأنه ظن وتخمين، وربطه النبي عليه الصلاة والسلام بدليل يقيني وهو رؤية الهلال، وهذا واضح.
قال رحمه الله: باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
هذا نهي عن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، والحكمة من ذلك لئلا يزاد في رمضان، لئلا يزاد في رمضان حتى يتميز رمضان عن غيره، لأن بعض الناس قد يحتاط يقول الله الصوم احتياطا يمكن الهلال ظهر وما رؤي وكذا، فيفتح باب الوسوسة والزيادة في الفرض، وهذا تغيير لدين الله. فحسم النبي عليه الصلاة والسلام المادة وسد الباب ونهى عن التقدم إلا إذا كان هناك سبب، مثل النهي عن الصلاة بعد العصر إلا إذا كان هناك سبب، أن من صام صوما قد اعتاده فمعلوم أنه لم يصم من أجل رمضان من أجل الاحتياط، إنما يصوم يوم الاثنين الذي تعود صيامه، أو يصوم يوم الخميس، أو عليه نذر، أو قضاء رمضان الماضي يعني فرط ونسي وكذا وتشاغل ولم يبقى عنده إلا يوم 28 أو 29، فلا بأس أن يقضي هذا الصيام له سبب، إذا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وجاء عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان من أجل أن لا يتمادى الإنسان، سد للباب حتى لا يتمادى بالصيام فيصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. وهذا مثل النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس لأجل ألا يصلي حال الغروب فيشابه المشركين الذين يسجدون للشمس، هذا باب سد حسم المادة وسد الباب، وإن كان بعيدا عن المنهي عنه لكن النفوس مجبولة على التمادي، أنه يتمادى شيئا فشيئا حتى يقع في المحظور. فالشريعة تأتي بسد الباب وإبعاد الناس عن المحظور إبعادا شديدا لئلا يتمادى حتى يقع، وهذا له نظائر كثيرة. مقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، ولو كان يقول أنا أصوم نفلا، بعض العلماء قال يحرم إذا قصد به الاحتياط لرمضان، هذا حرام لأنه زاد في رمضان، أما إذا صامه على أنه يوم اثنين نية وتطوع فإنه لا يدخل في النهي، لكن هذا القول ضعيف، والحديث عام: لا تقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ما قال فرض بنية الفرض، لا عام بصوم يوم يومين، إلا استثناء، والاستثناء معيار العموم، إلا من كان له عادة صيام اثنين أو خميس، أو إنسان نوى أن يصوم شعبان كله من بدايته وبدأ يصوم من أول شعبان، فإن هذه سنة، كان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله وكان يصومه إلا قليلا، فإذا نوى صيام شعبان كله فلا بأس أن يواصل ولو بعد النصف لأنه نوى صيام شعبان. أما إذا لم يكن له نية في صيام شعبان ولم يكن له عادة في صيام الاثنين والخميس فإنه يجب عليه أن يتوقف عن الصوم إذا انتصف شعبان، فلا يصوم بعد النصف إلا من كان له عادة أو كان عليه قضاء أو نذر، نذر مثلا يصوم يوم 25 أو 26 من شعبان فإنه لا بد أن يفي بنذره، أما ما عدا هؤلاء فإنه يحرم عليهم الصوم التقدم لئلا يزاد في الشهر ما ليس منه. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. ما نعرف أنه
قال فلا يقبل من سائر الشهور إلا شهر
رمضان. يعني رمضان فإن مرة صلى الله عليه وسلم الناس كل الرؤية، فإن لم نره شهد شاهدان.